أن تأتي بقول ليس لك فيه سبب فتضل وتهلك والعياذ بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله: وحسب علمك من العلم به والقول به أن ينتهي إلى قول الله عز وجل كلامه الصادق والمعدول. قلت الله عز وجل الرحمن أيًا ما ذكر له الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
يشتق منها صفات له جل وعلا، فان هذه الاسماء مشتمله على صفات وحقائق ومعاني، بخلاف ما زعمه المعتزله فقالوا ان فاثبتوا الاسماء بلا حقيقه ومعنى، واما الجهميه فانهم نفوا الاسم والصفه، فاثبتوا الها مجردا عن الاسم والصفه، وهذا عدم نقض والعياذ بالله. والمعتزله تابع النص منهم في هذا الباب، فأثبتوا الأسماء إلا أنهم أثبتوا أسماء بلا معنى ولا صفة ولا حقيقة، وهذا أيضا ضلال بعيد. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة فقالوا أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى منها صفات علا جل وعلا يدعى ربنا تبارك وتعالى بها. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويدعو الله عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم.
ولعله أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما ولا تحت الثرى، فمن تجرد ذلك فقد قال وغسل الأرض وعليه.
هذه هي مسألة الاستواء التي فرق فيها أهل السنة المعتزلة والجهمية. فأهل السنة يثبتون الاستواء وهو العلو، علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه. أجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وخالف في ذلك الجهمية فقالوا استوى بمعنى استولى، وأضافوا اللام، وهذه زيادة في اللفظ الذي جاء في القرآن، وهذا من الإلحاد في كتاب الله وتحريفه، لأن الله قال: الرحمن على العرش استوى، وجاء الاستواء في سبعة مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. الله جل وعلا أثبت استواء ولم يثبت استيلاء، هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فإثبات الاستيلاء هذا معنى فاسد، لأن استولى معناه أنه كان قبل ذلك لا ملك له، ثم استولى على هذا الملك من إله آخر، وهذا لا شك أنه معنى باطل جدا. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في نيته أن لام الجهمية كانون اليهود في قوله تعالى: حط وقولوا حطة، فقالت اليهود حنطة. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، فأضافوا لاما فغيروا المعنى. وكذلك هاهم الجهمية اليهود أضافوا نونا، والجهمية أضافوا لاما استولى، غيروا المعنى تماما. وأما البيت الذي ينسب كما استولى بشر عائل العراق، هذا البيت لا يعرف له أصل عند العرب، فالاستواء معناه العلو وليس معناه الاستيلاء كما يقول الجهمية. ويرد عنهم بأن هذا اللفظ استولى لم يرد، لم يقل الله الرحمن على العرش استولى، وإنما قال استوى. وأيضا المعنى فاسد، المعنى فاسد وليس بصحيح. نعم. وهذه المسألة أقوال عن الاستواء من المسائل التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة والمبتدع، فهم ثلاث صفات اشتد فيها النزاع، وهي الاستواء والرؤية والكف. ولذلك كما قلت لك أنت أنه لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات السلف إلا وقد تضمن هذه الثلاث صفات خاصة. نعم.
ثم قال يا رحمه الله فمن بين الشام منكم اي عن الناس من بعث منا فلاه او قال فلاه ان الذين دينوا الله به من في الاشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا فمن تواعدنا خلاف ذلك او قضاك بين سواه او شهدنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب المنذر المتخرص قاتل يمر بسخط الله وعلي غضب الله ولعنته بالدارين وحق على الله ان يريده المعرض الذي ورد رسول الله مراداته وان عندهن عند الذي اخبر اخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب امثاله على من اخبر صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على ان الانسان اذا نقل عنه شيء لا بد ان يبين للناس بكلام واضح بين. اذا نسبت اليه بدعه مثلا لا بد ان يبين للناس ان هذه النسبه نسبه باطله ونسبه فاسده ولا بد ان يوضح للناس ذلك وان يبينه لهم في كلام واضح صريح. اما اذا رايت الرجل غامضا في عقيدته وسبيله ومنهجه فاعلم ان هذا رجل سوء. في بعض البلدان نزل بعض من ينتسب للعلم واخذ درس الاخوه الفقه وسبل السلام وكذا وكذا وحينما تاتي مساله الحاكميه لا يتكلم فيها ابدا. لماذا لا يتكلم فيها؟ لابد ان تظهر قول اهل السنه فيها. اذا كان رجل يخفي عقيدته في امر ما فهذا رجل سوء كما قال عمر عبد العزيز اذا رايت قوما يتناجون دون العامه فاعلم انه على تاسيس ضلاله. لا بد من بيان العقيده واظهارها للناس. هذا من الامانه بل هذا من اعظم الامانه التي حملها الله سبحانه وتعالى العلماء وان يعلمون الناس انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فاذا لا بد من بيان العقيده للناس والمنهج والسبيل ولا صحابة اخفاء ذلك. سبحان الله الذين كانوا يخفون عقائدهم هم الذين ظهروا بعد هذه الثوره الملعونه الخبيثه وظهرت عقائدهم الفاسده التي كانوا يخفونها. نعم. فانتبهوا لهذا ايها الاخوه. اي شخص ينزل بلدك لا يبين عقيده ومنهج هذا وجه سوء. مهما تجمل وتزين وزخرف القول فهذا وجه سوء. ان الرجل السني يتمنى ان تذكر مسائل العقيده فيبدي بدوره بمنهج اهل السنه منشدحا بذلك صدره. لذلك لا يعرف الانسان اهل البدع من مجرد ذكر قول اهل السنه في المسائل امامهم فهو يقول مستقرا مخفرا عند ذكر عقيده اهل السنه ومن الامر السني فانه منشرح الصدر بذكر عقيده اهل السنه والجماعه. نعم. فلا بد ايها الاخوه كل منكم يكون على ثغر في مسجده ويكون اسد من اسود الله وسيفا من سيوف الله على اهل الاهواء والبدع. لا بد ان تكون في المسجد واقفا لكل بدعه. وهذا من اعظم ضروب الجهاد في زمننا مقارعه اهل الاهواء والبدع. وان قارعهم شيخ الاسلام وتراه يتكلم مثلا في مقدمه التفسير عن مسائل عن قواعد في التفسير ولكنه يحن الى مقارعه اهل البدع فيدعو اهواءهم ويرد عليهم. نعم.
ثم قال رحمه الله قال ابو جعفر وذلك ما حدثنا ابو بريد حدثنا الموالي عن اسماعيل بن عائشة الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخطابي عن ايوب بن بشر بن بشير النجدي عن شفيع بن مالك الاصبعي قال
شفيع
عن شفيع بن مالك الاصبعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يحبون أهل النار على بابهم من الأذى يسعون يقول رسول ذلك أو رسول ما دام الله لازم أذاه على ذلك من الأذى. فرجل قوم عليه تقوم في الجبل، ورجل يجعل حراء، ورجل يسير فوق البيعة أي حقالا، ورجل يأكل لحماه. فيقول صاحب التقوم ما دام الأذى لمن أذاه على ذلك من الأذى، فيقول إن أفعل أن في حكم أموال الناس. ويقال إن في جرح حاء ما دام تبع في قد على المال ومن الأذى. قال فذكر كلاما صبر مني. ويقال إن لي يسير سوى الله ولنا ما دام تبع في قد على المال ومن الأذى. فيقول إن الأذى كان ينظر إلى كل كلمة قبيحة قبيحة فيستردها ويستردها كما يسترد الرجل. ويقال إن لي يأكل لحمه ما دام تبع كلمة أذاه على بابنا من الأذى. فيقول إن تبع كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. أخرجه وأخرجه الإمام الألباني في صحيح الترغيب.
هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن الإمام ابن جرير رحمه الله ساقه مسندا، والعلماء يقولون من أسند فقد برئت ذمته. وبعض كتب أهل السنة في المنهج والسبيل والعقيدة ترى فيها بعض الأحاديث ضعيفة، ولكن العلماء يقولون ما وهذا موجود في الإبان مثلا بالبطخ والمختار خصوصا المتنع وغيرها. والعلماء يقولون من أسند فقد برئت ذمته، يعني إذا ذكر الإسناد برئت الذمة، لأنه بالإسناد يعرف صحة الحديث من ضعفه. وهذا الحديث لبعضه شواهد، الذي يمشي بالنميمة جاء في حديث الإسراء والمعراج شيء من هذا العذاب الذي ينام. وأيضا والنميمة هي القارب بين الناس بغرض الإفساد، النميمة الذي يمشي بين الناس ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد، هذا لا يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال. قيل من القتال؟ قال النمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة ينقل الكلام بغرض الإفساد، وهذا يخرج منه من ينقل الكلام بغرض الإصلاح. إذا نقل الإنسان الكلام لأهل العلم وطلاب العلم حتى يحذروا من البدع هذا أمر مشروع، بل قد يكون مستحبا أولا حتى يحذروا من هذا البلاء. فأما نقل الكلام الإفساد بين الناس فهذا من الكبائر، وهذا يمنع من دخول الجنة، يعني دخول الأولية، وليس أنه يكون كافرا لا، وإن المقصود أن لا يدخل الجنة فكات يعني مع أول الداخلين. وكذلك الذي يقول ما لا يفعل الذي يجر أمعاءه جاء في حديث أسامة بن زيد عند البخاري الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه يعني أمعاءه فيدور بها كما يدور الحمار في البحر، فيجتمع إليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالذي يأمر بالمعروف الناس وينهى الناس عن المنكر يوم معروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، هذا يجر قصبه وأمعاءه في النار، وما يدور ويدور بها في النار كما يدور الحمار الساقية عياذا بك الله. وهذا يدل على خطورة من قال ما لا يفعل أو نهى الناس ولم ينهى نفسه، وهذا من قلة العقل. فهذه الأشياء وإن كان الحديث ضعيف لكن لبعضها شواهد في الصحيح في ما صح عن النبي عليه السلام. نعم.
ثم قال رحمه الله حدثنا خلاد بن اسلم عن الفضل بن شهيد بن حرشة عن مرشد بن عقبة عن عمر بن عبد الله الانصاري عن ابي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بأفاد من قال فيه. وهذا الحديث خرجه الإمام الألباني بضعفه.
في يعني ما نسمع ها لا غير هذا
المصطفى داخل أوسع اقرأ اقرأ الحديثين
وكما سبق من أسند قد برئ بذمته ولا شك أن من ذكر امرأ بما ليس فيه لي عيبه فهذا يسمى بهتان وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته قالوا فإن كان فيه قال هذه الغيبة وإن لم يكن فيه فهذا بهتان يعني شدة الكذب والبهتان شيء عظيم إذا ذكر الإنسان إنسانا بما ليس فيه كذبا هذا بهتان ليعيبه وأما إن ذكره ليعيبه ويسخر منه بشيء هو فيه فهذه غيبة وانظر إلى ما قاله النبي عليه السلام لما قال عائشة رضي الله عنها على صفية إنها امرأة قصيرة بس أنا عائشة تقول عن صفية بنت حيي زوج النبي عليه السلام إنها امرأة قصيرة في مشكلة في قصيرة عندنا كان أنت قصيرة لكم فقال النبي عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت نسأل الله السلامة والعافية والله إن لم يكن ضعفنا ربنا جل وعلا سبحانه لاستطعنا بذلك بس قالت عائشة إنها امرأة قصيرة فقال النبي عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت يعني أفسدته على أهله وخربته على أهله كلمة قصيرة أدل ماذا عن الذي نقوله نحن طوال النهار وطوال الليل فالغيبة أيها الإخوة داء خطير قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله فالغيبة تنافي تقوى الله سبحانه وتعالى الإنسان يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بالحق نعم
قال ابن حق رحمه الله
من هو؟
البدر بن يوسف معلوق قال ذكره الهيثم من مجمع الزوائد
وقال اي حديث الاول ولا الثاني؟ الاول
قال أخرج الطبراني في الكبير وعنه أبو نعيم في الهدية والمدير في أصل الغابة
وعنه إيه؟
وعنه أبو نعيم في الهدية وابنه الأذير في أصل الغابة في أصل الغابة من طريق الأسد بن موسى عن إسماعيل بن عياش بدون قوله كان يمشي بالغنيمة وأول الذي كان في المجمع وقال رواه الطبراني في الكبير وهو هكذا في الأصل
هل يعني كلمة رجالهم موثقون أن الحديث صحيح أو رجال الصحيح هل يلزم من ذلك صحة الحديث أم لا؟ لا يلزم لما زكريا ارفع صوتك أحسن قد يكون هناك علة قادحة في السند مثل الانقطاع أو التدليس أو نحوه فقول الهيثمي في المجمع رجالهم موثقون أو رجال الصحيح لا يعني بذلك لا يعنى بذلك أن الحديث صحيح إنه قد تكون هناك علة انقطاع أو علة التدليس أو غيرها من ذلك نعم وهو إسماعيل بن عياش هذا جيد فيما رواه عن الشاميين ما تكلم عن حقائق إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين روايته مقبولة أما إذا روى عن غير الشاميين فيحتاج إلى متابعة نعم إسماعيل بن عياش
قلت إسناده ضعيف فعل ابن مسلم قال عبد بن حدث الفقيه مستور
من؟
فعل ابن مسلم
نعم
قال عبد بن حدث الفقيه مستور يعني أن به جلالة وكذلك أتوه من البشير
تعالى أبو مسلم جهاز كده
وكذلك أتوه من البشير مجهول كما في الميزان في الذهب والتدريب بن حجر والحديد المرسل
شوف تعالى أبو مسلم في التقريب كده اقرأ من أول كلام ابن مسلم أعد.
قال قلت إسناده ضعيف. فعلى ابن مسلم قال عنه ابن هذا في التقريب مستور يعني أن فيه شهادة. وكذلك أيه ابن بشير مجهول كتب ابن سالم الذهبي والتبيع بن حلم والحديث مرسل. وأن شفيع التابعي كما في الإصابة بن حلم.
نعم عن شفيق. نعم طيب الحديث الثاني.
أما الحديث الثاني ذكره الهيثمي في مجمع السوائل وقال رواه الطبراني في الأوسط عن شيخ البغداد بن داوود وهو ضعيف. قلت وأقعد أشعر بالله المذكور في إسناده في إسناد مصنف لتعتد إلى ترجمته ثم رحيله في المجمع الأوسط.
عمر بن داوود ما في عمر. عمر بن عبد الله.
عبد الله
الأنصار.
قلت وعمر بن عبد الله المذكور في الإسناد وصدق الأهل إلى ترجمته ثم رأيته في المجمع الأوسط الطبراني فإن فيه عن المقدام قال حدثنا
في المعجم. المعجم الأوسط.
ثم رأيته في المعجم الأوسط الطبراني فيه فإن فيه عن المقدام قال حدثنا أسد حدثنا سعيد بن مسلم عد بن جريج بن جريش عن موسى بن عقبه عن عمر بن عبد الله الاولي عن ابي الدرداء.
عن عمر. عمر ولا عمر؟
عمر.
ها؟
عمر.
في واو؟
نعم. عن عمر بن عبد الله الاولي عن ابي الدرداء به. ثم قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن ابن جريج الا سعيد بن شارب وعرضه الهيثمي في مجمع البحرين. وقال الحقيقة عمر بن عبد الله الأودي لم أجده. قلت لعله تعالى صوابا عبد الله بن عمر الأودي قال في مجال الفرد بن معقبة للتذهيب للمزي
التهذيب للمزي
للتذهيب للتذهيب للمزي
التهذيب التهذيب للمزي
من التهذيب للمزي.
نعم.
وهذا قال عنه هذا التقرير مقبول يعني حيث يدافع وإلا فهريم أو فهريم.
جاء. نعم طيب يعني ممكن الحديث الثاني يحتمل التحسين. نعم.
ثم قال مصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا سفيان بن عمرو قال حدثني راشد بن شعب وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قري لي مررت بقوم لهم اطفال من محاسن يخشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لقوم الناس ويقعون في اعراضهم. خرجه الامام الالباني الصحيحه. حدثنا علي بن حسين العصري حدثنا وليد بن مسلم عن عثمان بن ابي هاتكه عن ابي امامه رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم باقع الرجل ووضع على قدمين ثريتين فقال ألبستم ها فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا وفلانا وقال عنك يا رسول الله فقال قد أبعد فلان فلانا الآن يمر. ثم قال وإن لنفسي بيده لقد صلب ربة ما بقي منه هو إلا انقطع وقد تطاير قمر النار وقد صرف صفرة سريعة وما يدخل الا الثقلين من الجن والانس ولولا تمييز في قلوبكم وتزينكم في الحديث لسمعت ما اسمع. ثم قال الان يضرب هذا الان يضرب هذا. ثم قال قل لنفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو الا انقطع ولقد تطاير قمر النار ولقد صرف صفرة سريعة قد سمعتها قال لكم الا الثغرين من الجن والانس ولولا تزيدهم في قلوبكم وتزيدهم في الحديث لسمعتم من أسمع. قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال أما فلان فإنه كان لا يهتدي من البول، وأما فلان أو فلانا فإنه كان يأخذ وجوه الناس. فقاله الإمام الألباني في ضعيف الترغيب.
وأما الاستدراك عدم الاستدراك من البول فأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وإذاهما يعذبان، قال يعذبان يوم يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستدرك أو قال لا يستنزل من بول. عدم الاستنزال من البول والاستبراء منه يؤدي إلى العذاب في القبر. ثم جاء النبي عليه السلام بجريدة وشقع نصفين وضع عليهما وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا أو قال تلبسا، وهذا مشروع في حق هذا خاص به عليه السلام، وعليه فلا يجوز وضع الخضرة كالصبار وغيرها على القبور للترفيه عن أهلها، هذا لا يجوز لأن لأمرين، الأول لأن هذا فيه ادعاء علم الغيب وأن صاحب القبر يعذب، الثاني أن فيه إساءة ظن بالمسلم وهذه لا تجوز بحق المسلم حيا كان أم ميتا، فلا يجوز الخلة والصبار والزروع على المقابر على من البدع المحدثة. والاستشهاد بما فعله الرسول عليه السلام من شق الجريدة وجعلها نصفين ووضعها القبرين ليس فيه دليل لمن قال به، رجل على التحذير من النميمة وهي رفض الكلام اللي يسب بين الناس، والتحذير على التنزل من البول. نعم.
ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد بن إسماعيل حدثنا ابن بريد وحدثنا محمد بن علاء حدثنا أسد بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعرج عن سعيد بن عبد الله عن أبي بكر الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولبسل الإيمان قلبه
ولم يدخل
ولم يدخل الإيمان قلبه ما تختار المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته فضحه ببيته.
نعم، فلا يجوز تتبع، لا يجوز غيبة المسلم كما سمعتم ولا تتبع عورات المسلمين، لأن المسلم يستر على أخيه المسلم، وهل يستر في ذلك الستر على أهل البدع أم أنه يجب هتك أستارهم؟ الواجب هتك أستارهم صيانة للسنة النبوية ولمنهج السلف الصالح، فهذا لا يدخل به كما يزعم بعض الجهال من فرق البدعة وأهلها، إن هذا أمر واجب، والكلام في هذه البدعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في تتبع عورات المسلمين. وأما المسلم فهو يتبع عورته ولكن يستر عليه ولا يفضح بين الناس وينصح برفق وليد، اما صاحب الهوى وصاحب البدعه فهذا عدم الجهل كما قال العلماء، والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الخوارج قال عنه انهم كلاب النار، ولا شك ان هذه بالنسبه لبيت اهل البدع غيبه ولا مش غيبه؟ غيبه، ولكنه صلى الله عليه وسلم صح عنه في المسند بمسند احمد وغيره ان الخوارج كلاب النار، فهذا يدل على ان الكلام في اهل البدع لا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في هذا الحديث، فانتبهوا لهذا، فرق بين الغيبه والكلام في اهل الاهواء والبدع. فذكر الشوكاني رحمه الله في رساله لطيفه له اسماها رفع الغيبه عما يجوز وما لا يجوز من الغيبه، ذكر سته مواطن يجوز بها الغيبه، منها ما هو واجب ومنها ما هو فمما هو واجب الكلام في الرجال رجال الإسناد في الحديث. يقال يقولون فلان كذاب، فلان فيه كذا، فهذه لا تعد غيبة، بل هذا الأمر أوصله بعض العلماء إلى الوجوب، وذلك صيانة للحديث النبوي. وأما مما يباح وهو التقاضي عند القضاء وذكر عيب الخصم عند القاضي، هذا لا يسمى غيبة. والعمدة في ذلك حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شقيق ليس يعطيني ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك لولدك بالمعروف. فجاءت هند وقالت إن أبا سفيان رجل شقيق، والنبي عليه السلام أقر على ذلك وسكت، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن الغيبة لو كانت غيبة. فإذا رفع الأمر للقاضي أو الإنسان يرفع أمر القاضي في حق خصم ما فذكر عيبه عند القاضي بتقوى وراء، هذا لا يعد من الغيبة، بل هذا أمر مشروع، هذا أمر جائز. وهذه المسألة، هذا الحديث استمر من العلماء مسألة فقهية ويسمى مسألة الظهر في الشريعة في الفقه الإسلام. والإنسان إذا وجد حقه عند شخص يجوز له أن يأخذه، وذلك بشرطين: الأول أمن المفسدة، والثاني أمن عار التعدي. يعني إذا وجد حقه عينا واحد أخذ منك هذا المحمول عن وجل وجدته عنده دون أن يدري وأخذته زمانا من ذلك. أما إذا لم تجده هو بعينه وأخذت قيمته فإنه يجوز بشرطين: الأول أمن المفسدة، لا تكون هناك مفسدة تقع عليه، الثاني أن لا تتعدى حقك، تأخذ حقك. وأيضا المرأة إذا كان زوجها شقيقا، والشقيق هو الشح وغير البخل، والنبي عليه السلام قال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبله. بعض الناس يكون شقيقا على أهله وزوجه وأولاده ويظن أن هذا فيه النجاة وفيه تكثير أموال، هذا غلط، وإنما الشح هلاك، اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبله. والمرأة إذا ظهر عليها زوجها في الأساسيات ليس في الرفاهيات، الأساسيات طعام وشراب ولباس، يجوز لها أن تأخذ من ماله وما يكفيها ولدها بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والشح مذموم والكرم من الإيمان، قال النبي عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ونبينا عليه السلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان بالخير كالريح المرسلة في الإنفاق عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس مطلقا صلى الله عليه وسلم. وأعظم الجود الجود بالعلم، إذا أعطاك الله علما، إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى علما أن تبذله للناس وتتفانى، لا تأخذ على ذلك أجرا دنيويا، إنما تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم جود. وإذا نبينا عليه السلام كان أجود الناس لأنه أنفق العلم والخير على الناس عليه الصلاة والسلام. فالنفس تبع عورة المسلم، وإذا رأيت أخاك من أهل السنة على خطأ فانصحه واصبر ولا تخطأ. كيف بالعلماء؟ كيف بأهل العلم؟ من باب أولى، من باب أولى على الكلام في العلماء وذم علماء السنة. وإلا فإن الإنسان حتما لا بد أن يبتلى قبل الموت مرض القلب، كما قال ابن عساكر رحمه الله: وعادة الله في من تنقصه أن يبتليه الله قبل الموت مرض القلب. وكما أسلفت أن هذا لا يدخل فيه الكلام في أهل البدع، لأن الكلام في أهل البدع واجب. ونبينا عليه السلام أباح قتل الخوارج يعني الحاكم و السلام اعطيها امر عظيم. ولما سئل عليه السلام على العلم الذين يؤخرون الصلاه عن مواقفها الا نقاتلهم؟ قال لا. واما لما تكلم في الخوارج قال ان ادركتهم ففي البخاري لاقتلنهم قتل عاد، وفي روايه تموت، يعني قتال شديد. وهذا يدل على خطوره البدعه واهلها. نعم. ومن تتبع عورات المسلمين يقطعه الله ولو في قعر بيته، ولو في جوف بيته. نعم.
من قال رحمه الله
نعم.
ويحيي الكتاب والحمد لله وحده، وكان الحرام منه في يوم الاربعاء ثاني عشرة شهر محرم الحرام اتباع سنة 84 وألف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. تم اختياره من شرح هذا الكتاب كبرى الأحد الحرام والعشرين من رمضان في العام 33 من المئة الرابعة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبهذا يكون الإمام الطبري محمد بن جرير رحمه الله قد أنهى رسالته صريح السنة رحمه الله تعالى. وحينما نتأمل هذه الرسائل الخمس التي ستم شرح بعضها وسيتم إن شاء الله شرح الباقي، لا تكاد تجد اختلاف. هل كلام جرير الطبري في الإيمان يختلف عن كلام الزنجاني في الإيمان الذي سبق شرحه؟ وسيأتي كلام المزني وكلام ابن عبد الوهاب وكلام الإسماعيلي. ما السبب في وحدة حتى الألفاظ تكاد تكون إن لم تكن هي فهي متقاربة جدا في اللفظ؟ ما السبب في ذلك؟ وحدة مصدر التلقي. مصدر التلقي واحد، كلما كان مصدر التلقي واحد لا تجد هناك اختلافات ولا مشاكل. ولذلك نحن الآن نقبل في نعمة الله في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، لأن المنهج واحد، ليس بين الخارجي ولا معتزلي ولا مرجئي ولا رافضي ولا شيعي ولا صوفي، إنما كلكم ولله الحمد على السنة وعلى منهج السلف الصالح. لأن لو اجتمع ألف رجل في مكان أضيق من هذا إن شاء الله لا يكون بينهم خلاف. طالما أن السفينة التي يركبونها واحدة وهي سفينة أهل السنة والجماعة، وهي السنة. السنة كما قال مالك رحمه الله، السنة سفينة نوح من ركبها نجا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهذا المنهج المبارك، منهج السلف الصالح. فأرجو الله أيها الإخوة في هذه الأيام أن يثبتنا ويثبتكم عليه حتى نلقى الأئمة يوم القيامة مع نبينا عليه الصلاة والسلام تحت لوائه في الجنة. ما يجب أن تلتقي، ألا تشتاق لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأحمد وسفيان والمزني وابن أبي داود والطبري؟ بلى، نشتاق إليهم والله جدا. فهؤلاء إما عظام، نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونكملها بعد في هذا الشرح انه شيخ رحمه الله بشان شرح السنه لابن المزني رحمه الله. يقول شيخنا حفظه الله ورده على من يتهم شيخ الالباني بالرجال، وهل وقع وهل صحيح ان شيخ الالباني وقع في الرجال؟
حاشاه رحمه الله الألباني أن يقع في الإرجاء. وعلماء عصره قد زكى الشيخ ابن باز، قال أخونا المحدث العلامة محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني. وقال الشيخ ابن باز هذا الكلام في معرض ماذا؟ في معرض رده على رد قول الشيخ الألباني في مسألة وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع، يعني يرد عليه في مسألة، ولكن انظر الأدب بين العلماء. قال أخونا العلامة محدث الأصل محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني. فهذا رمز لرموز السنة لا يطعن فيه إلا صاحب هوى وصاحب بدعة مبتدعة ومنكر والعياذ بالله. الألباني محمد ناصر الدين الذي جاء بالسلسلة الصحيحة بأحاديث النبي عليه السلام ودب عن السنة في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثر السيء على الأمة ونقح السنة رحمه الله تعالى وعرف بتعظيم السنة. كان مشهورا جدا أنه ينتقد إذا سمع حديثا ضعيفا أو موضوعا في المسجد أحمر وجهه رحمه الله وعرف بالورع والتقوى. ولما جاء شخص وقال أنت الشيخ الألباني فانهمر الشيخ بالبكاء لما رأى الناس يشيرون إليه رحمه الله. والألباني لا يعرف عنه إلا القيس ذكره علماء عصر كيف يبدله هذا الجهول الجاهل. وإن كان له كلام في الإيمان في رسالة حكم تارك الصلاة إلا أن له كلام وافق فيه إخوانه من علماء السنة في كتابه شرح الأدب المفرد في الشريط السادس حيث قال رحمه الله تعالى أنه لا ينفع إيمان بلا عمل إلا أن يتخيل ذلك ولا يتخيل ذلك تخيلا أو قريبا من ذلك. فالذي يقع في الشيخ الألباني إما جاهل بمكانة الشيخ وإما صاحب هوى وصاحب غرض. الشيخ الألباني أبو الاجتهاد جدا في العلم كان يقف على ما سلم مكتبة الظاهرية بالساعات وكان يذهب قبل عمال المكتبة وينصرف بعدهم فلما ملوا من كثرة وجوده أعطوه مفتاحا للمكتبة فكان يأتوا وقد فتح الألباني مكتبته ويغلق وراءه الباب رحمه الله. ولما كان عنده باب ليس بجيد في فتحه وغلقه وكان يعطله قال يعطلني كل يوم دقيقتين أو ثلاثة فحسب في الأسبوع ثم في السنة يعطله كم ساعة ثم استدان واستأجر نجارا فأصلح له الباب من أجل عدم ضياع الوقت. أمثل هذا العلم من علماء السنة في هذا الزمان يقال عنه أنه مرجئ أو أنه مبتدع والعياذ بالله. لا يقول هذا إلا التكفيريون غالبا يطعنون في هذا العلم الإمام العظيم محمد ناصر نشهد الله على حبه رحمه الله. وهو سيبقى الألباني شوكة في ظهر كل مبتدع ولئن مات الألباني فهم طلابه وتلامذته وأحبابه في الله سبحانه وتعالى يذبون عنه وعن سنة وعما عن كتبه ومؤلفاته رحمه الله تعالى. ولكن مع كل هذا الشيخ الألباني رحمه الله كغيره من أهل العلم ليس معصوم. إن بعض الإخوة عنده نوع ولو بالشيخ الألباني لا يكاد يفارق أقواله أبدا سواء في الفقه أو الحديث. لا الشيخ الألباني لما الشيخ الباز قال هذا الكلام أخونا العلامة الألباني محدث الديار الشامية ولكنه كغيره من أهل العلم يصيبه يبقى هو كلام منضبط عالم نعم عالم إمام إمام العصر بلا منازع صاحب صنعة صنعية الحديث رحمه الله. وبعض الناس طعن فيه قال إيه الألباني ده كان شغال ساعات طب وين شغال ساعات صنعته الساعات علمته الدقة في تخريج الأحاديث فاستفاد من صنعته. شوفوا العلماء صنعته بيستفيد به فين في العلم مش يطور العلم لصنعته ويبدأ يبحث عن الفتاوى التي توافق صنعته ومهنته. لا إنما مهنته طوعها العلم رحمه الله. نعم
يقول السيد بارك الله فيكم شيخنا ونحمد الله سبحانه وتعالى على اجتماع السلفيين في هذا المسجد السني ولكن على بعض الاخطاء بل المحركات كاستماع الموسيقى والبيانات وألمس بعض اللباس الشفاف الذي يسوى العورات
واحدة واحدة الموسيقى
استماع الموسيقى للمنبهات ولبس الشفاف وغير الساتر خاصة من قادة المسلمين لا سيما إذا غاب تناصر بين الأخوة نرجو منه المصحف.
نعم بارك الله فيك ونحمد الله سبحانه وتعالى على اجتماع أهل السنة والسلفيين في مكان واحد، وهذا شيء ينبئ بالخير إن شاء الله. وأما عن الاستماع عن الموسيقى والنغمات الموسيقية في المحمول، فهذه كما ذكر الأخ وفق الله محرمة، لا تجوز، لأنه في حديث أبي مالك الأشعري الذي ذكره البخاري معلقا وصله أبو داود في سننه بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن خصف ومسخ وقذف، وذلك يتخذ القينات وعزف على رؤوس بالمعازف. فلا يجوز أبدا استعمال النغمات الموسيقية لا في المحمول ولا في غير المحمول. ويشتد الأمر إذا كان الإنسان في المسجد، ويشتد الأمر إذا كان في العشر الأواخر من رمضان، لشرف المكان هو المسجد، وشرف الزمان وهي العشر الأواخر من رمضان. فكل أخ من الآن وليس بعد الآن معه نغمة موسيقية على محموله يغيرها فورا، لأنه اجتمع فيه منكرات الموسيقى وهي في بيت الله سبحانه وتعالى، وهو اجتمع منكر آخر وهو أنه يشوش على إخوانه المسلمين الذين يقرؤون القرآن أو يصلون أو يذكرون الله. ولا يجوز التشويش على المسلم، ونبه إذا عرف الأصوات في المسجد لا يجوز، تقول يا محمد روح عند محمد، قول يا محمد ليه تقف عند الباب، قول يا محمد يا فتري، لا روح عنده قول يا محمد. هذه الصورة غير جيدة، ما تمشي خطوتين مش مشكلة، اخفض صوتك، اخفض صوتك في المسجد. لا يجوز رفع الصوت بالقرآن في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. بالقرآن لا يصح أن ترفع صوتك على أخيك بالقرآن، كيف بالموسيقى. ولذلك نبه إخواننا الأئمة: كلما سمعت موسيقى بعد الصلاة نبه، لأنك أمام الله مسؤول، ولو نزل البلاء من السماء أول من يصيبه الإمام إذا لم ينبه أو طالب العلم. فلا بد، قد رأينا العلماء كلما سمعوا ذلك نبهوا عليه أن هذا ممكن. ولو سمحت يا إخوة لو تكبرتم كل واحد غير النغمة الموسيقية حرام، حتى يعظم الأمر في قلوب الناس. نعم. ولبس الشفاف، إذا كان لبس الإنسان لباسا شفافا، وحب الشفاف كما قال العلماء أن يعرف لون البشرة. إذا عرف لون الجلد في الجسد أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر إلى آخره، هذا هو حب الشفاف. إذا صلى الإنسان في ثوب شفاف يشف عما بين السرة والركبة فصلاته باطلة، كما أفتى بذلك العلامة محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى. إذا لبس الإنسان ثيابا شفافة وعرف لون البشرة ما بين السرة إلى الركبة فصلاته باطلة. وأيضا بعض الإخوة ربما يلبس السروال القصير ويجلس وقد فتح رجليه وضعف فخذه أو شيء من عورته، وهذا لا يجوز، سيتستر. حتى ولو كان نائما عليه أن يتستر بلبس السروال الطويل لا يتغطى بشيء ملاء أو نحوه، حتى ولو كنا رجال، ولو كنا رجال، أنه في صحيح مسلم أن الصحابة قالوا النبي عليه السلام: فإن كان بعضنا في بعض، يعني كلنا رجال، أي مشكلة؟ قال: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. والمرء لا يكشف عورته إلا عند زوجته أو ما ملكت يمينه. أما إن كانوا رجال في بعض لا يجوز أن يكشف الإنسان عورته، وهذا محرم. نعم.
يقول السائل:
قول الله تعالى: ونرجو الإخوة اللي يجد ملاحظة ينبه مباشرة، حتى نبدأ عليها تنبيه عام. والحج نبي تنبيه وهو الإسراف في الماء، وفعلا بعض الإخوة كان يستحم ويغتسل وليس يتوضأ، والنبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع يعني أربع حفنات، ويتوضأ بالمد يعني حفنة واحدة، حفنة واحد هكذا يكفيك للوضوء، وأربع مرات تكفيك في الوضوء. وفي الحديث: وإن كان في إسناده ضعف لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاف. افتح الحنفية شيء بسيط، لما تيجي تمسح راسك وهو حاطه بتاخد شويه عند مستر الدين اغلق اغلق الحنفيه والصنبور، لان هذا نوع من الاسراف، والاسراف استعمال المال فوق الحاجه في الحلال، والتبذير استعمال المال في الحرام ولو قليلا، وهذا من الكبائر. يعني اثنين واحد في الدخان من الكبائر لأنه غير مفيد، وأما الإسراف في الأكل والشرب فإنه يكره جدا وقيل يحرم. فالإنسان يستعمل الماء خصوصا إذا كان عدد كثير، والماء هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، جعل الله منه كل شيء حي، لا يسرف في الماء ويستعمل الماء، وكل منا أيها الإخوة يحس بالمسؤولية. إذا رأيت في المسجد شيئا ارفعه وضعه في جيبك أو ضعه في مكان الزبالة مثلا، ليس من اللازم أن نخصص الجماعة، والحمد لله أن نخصص في مسجدنا الآن جماعة للنظافة، ولكن إذا رأيت شيء مثلا عن جاموس في المعارف شيء لا يحتاج أن حد يقول لك شيء، لقيت قذارة في المسجد حتى القذارة يرفعها رجل من المسجد له بذلك أجر أو له بذلك صفقة، لقيت الحمامات فيه رواق اجعل فيها كينيكا او اي شيء من المطهرات والمنظفات وهكذا. كل منا يعود نفسه هذا مسجد، هذا ليس مسجدنا نحن انما مسجد كل من حضر اهل السنه. نسال الله ان يجعله دائما قبله لاهل السنه. نسال الله ان يوفقنا لبناء المجمع الاسلامي الاربعه او الخمسه ادوار انها في مجلس بيت. ادعو الله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا مأوى لكم ان شاء الله في الاعوام القادمه ان شاء الله تعالى في الاعتكاف وفي المعهد العلمي. نعم.
يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى إكراه في الدين وصوت في الحكم، هل يدل على حرية الاعتقاد دار الله فيكم؟
لا. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، الجهاد مر بمراحل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فكف الصحابة أيديهم وأقاموا الصلاة، وهي مشرع الجهاد حينئذ، لأنهم كانوا في ضعف في العدد في قلة في العدد وضعف في العدة، ثم شرع الرد على الأعداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، ثم شرع وقال الله لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الدخول في الإسلام من أهل الكتاب، فيخير الكتابي بين أن يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل، إما الجزية أو الإسلام أو القتل. أما القول بحرية الأديان وأن المسلم يجوز له أن يرتد، هذا من أبطل البحر وأعظم الضلال والعياذ بالله. الردة حكم من أحكام الله وحد من حدود الله وتعزير من التعزيرات الشرعية، جاء حديثه عند البخاري في صحيح ولا يرده إلا منكر جاهل. وقال النبي عليه السلام: من رد دينه فاقتلوه. الذي يخرج من الاسلام النصرانيه او اليهوديه او الشيوعيه الى اخره من ماء الكفر والعياذ بالله، على الحاكم ان يقتله ويقيم فيه حد الرده. اما القول بحريه الاديان نعوذ بالله من هذا القول، ومن قائلين ومن المتسترين عليه المجاملين به، نعوذ بالله منه من غيره وبدله دين الله وشريعته والعياذ بالله. حد الرده موجود في السنه لا ينكره احد ابدا، ولكن نحن لا نلغم اليهود والنصارى الدخول في الاسلام، ولكن هل ندعوهم للدخول في الاسلام؟ نعم ندعوهم للدخول في الاسلام، ذلك كل منكم من كان ابوه يهوديا او نصرانيا او ملحدا يدعوه للاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك في الصحيح: لان يهد الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم عن نفائس الاموال. ولكن هل ترغم اباك على الدخول في الاسلام؟ لا. او تقره على الدخول في الاسلام؟ لا. انما تدعوه فقط. نعم.
يقول السائل: من هم شيوخ شيخاني؟
اما عن شيوخنا ولله الحمد والمنه، فقد درست سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله سنتين فقط من حياته، كنت احضر له درس الخميس في الجامع الكبير بالرياض، سيحضر له جمع من العلماء منهم المفتي الحالي عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الشيخ حفظه الله تعالى، وكان يحضر جمع من أهل العلم. ثم لما مات الشيخ الباز تابعته تلميذه فضيلة الشيخ العالم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرجحي أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وذلك في درس الخميس أيضا في جامعة أمير السلطان بحي الربوة في الرياض مخرج 15. وكنت أيضا أحضر درس الشيخ صالح الفوزان في أيضا في حي الفيحاء، ومن أول من حضرت له الشيخ صالح العالم عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة الشيخ صالح الأطرم، وحضرت شيئا يسيرا الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. نعم.
نعم.
الشيخ الرجحي 9 سنوات شنو بس.
هذا سؤال متكرر. أحسن الله إليكم وللتنبيه على مرجع الأدبية عليه بأسمائهم، لأن بعض إخواننا لا يعجب يذكرون أسمائهم ويظنون أنهم من أهل السنة.
الحدادية أتباع شخص يقال له محمود الحداد في طنطا من مصر، وهؤلاء أهم وأبرز علاماتهم أنهم يطعنون في العلماء ويبدعون أهل العلم في الألباني وابن باز والفوزان وغيرهم، ويبدعون هؤلاء العلماء الكبار، ولهم أتباع في القاهرة وفي الصعيد. هذا تابع لمحمود الحداد، هذا الضال من الحي.
يقولون عن الحيدان ما يؤخذ منه لأنه من بعد ما ولي القضاء لا يأخذ من الحيدان.
فالحدادية أبرز علامتين، سواء اسمه زيد ولا عبيد، المهم أنه يطعن في العلماء. نعم، العلماء في الشيخ الباز فوزان عبد العزيز الرشدي الألباني، فهؤلاء هم الحدادية، هذه أبرز علامة. وربما بدأ الأمر هينا فيطعنون أولا بعد ذلك يستشغل الأمر ويطعنه في العلماء أنفسهم. فبداية الأمر قد يتخفى هؤلاء في بعض الأماكن، وسبرنا حالهم هذا في بعض الأماكن يطعنون في طلاب العلم دوس على العلماء حتى يكون هذا مدخل للطعن في العلماء أنفسهم. لذلك دائما تكون على حذر في المكان الذي أنت فيه من هؤلاء، لأنهم ربما لبسوا بهذا الكلام لباس السنة والغيرة عن السنة. والعجيب أن سبحان الله بعضهم كان يتظاهر أمامنا بالسنة ثم هو الآن يقول في المظاهرات أن فيها خلل، ويقول في تكفير الحاكم بالقوانين الوضعية في قول الأهل السنة، وهذا من الباطل والضلال والعياذ بالله. وهؤلاء على خلال أنهم عندهم عجب جدا وكبر بأقوالهم، ولا يتعاونون مع إخوانهم من أهل السنة، ويحصرون السنة في 5 أو 6 أو 10 فقط. نعم. وأما يعني حصرهم بالأسماء فيسأل كل طالب علم في مكانه عنهم، يعني من في القاهرة يسأل مثلا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، وفي كل منطقة يسأل الشيخ السلفي الموجود عن مكان الذي هو فيه. نعم.
يقول السائل معلوم
أن هذا السؤال، ولذلك انتبه لأن بعض الإخوة يعني قد يكون من الإخوة الحاضرين ما يحضر مثل هؤلاء في القاهرة الذين لا نعرف لهم شيوخ أصلا. يعني العجيب أن الحدادية، وهذا ليس بعجيب بل هذا هو الأصل السبب في هذا الانحراف الذي عندهم أنه ليس لهم شيوخ. يعني حينما تسأل فلان مثلا في القاهرة من شيخك؟ لا تدري عن شيوخه شيء إلا أنه درس في الأزهر. طيب يعني شيخك الأزهر لي تزكية ولا مش تزكية؟ وهكذا. فلا بد يعني من أن يعني الحذر من هؤلاء، أن هؤلاء خطر عظيم، لأنه ربما أظهروا يعني تعظيم السنة. نعم. وانظر في شروحاتهم لا تكاد تجد لهم شرحا في كتب السلف، واذا شرحوه بشرح يعني ضعيف جدا، وهو ستار، ربما كان ستارا لمنهجهم الفاسد. اما الرجل السني يحب كل اهل السنه في كل مكان، وينصرهم ويؤيدهم ويواليهم ولا يعاديهم، ونخشى ان تظهر هذه البذره لبعض الناس، ربما لا يسعدهم في هذا الجو الذي نحن فيه مع الاسف، وهذا شيء عجيب جدا. لذلك هذه البذره بذره خبيثه لا بد من حرقها والاخذ على يديه، لانها تفسد افسادا عظيما في الناس. لذلك مثلا واحد جالك قال لك مثلا الشيخ حسن بن الربيع كبير في السن بدا يخرب وجاهل ما عندوش علم، قلت له تعال استنى لحظه ما تقطع الشيخ حسن، مباشره تقطع لسانه ولا تستمع مثل هذا. اذا كان حسن البنا زكي من قبل العلماء خلاص، اذا كان ذهب الى المدينه ودرس هناك خلاص. مثلا لا تستمع مجرد الاستماع من اي احد نقلت في العلماء او في طلاب العلم، لا تستمع، هذا لا يجوز، ان هذا مدخل الى الطعن في العلماء الكبار المجتهدين، فلا تسمعه لاحد ابدا، يطعن في طلاب العلم ولا في العلماء السلفيين. نعم.
كان مثلا سؤال يقول من السائل قال محمد بن ابراهيم الحدبيه الذي قال
انا لا اعرف هذا الرجل المجلس معه، ولكن حذر منه الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا وقال انه يركب هذا المركب. نعم.
يقول السائل من رؤية اهل السنه والجماعه قبله، فهل هذا يدل على ان حب العوام من اهل البدع؟
لا، العوام ليس من اهل البدع، الاصل في المسلم السلام الا ان يظهر منه خلاف ذلك. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، ما الفرق بين الرافضة والشيعة والنواصب؟
الرافضة هم الذين رفضوا الحسن بن علي وسموا أهل الرفض، وحكمهم أنهم كفار وعندهم عقائد فاسدة في القرآن وفي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشيعة فهم فرق، منهم الرافضة، بعضهم وقع في الكفر وبعضهم وقع في البدعة. نعم.
ويسأل يقول شيخ بارك الله فيكم، ما معنى إن جزء نحو الله مخلوقة وهو الدليل على أنها مخلوقة والأشياء الأخرى غير مخلوقة؟
الدليل على أنها مخلوقة أن الله عز وجل أوجدها في قلوب العباد، وصفة الله سبحانه وتعالى لا تكون في قلوب العباد، إنما هي صفة خاصة به تبارك وتعالى، وهذا كلام العلماء، أن هذا الجزء الذي نزل في الأرض يترحم به العباد المخلوق، هذا كلام العلماء. نعم.
إن الله خلق
من ذات رحمة. نعم. خلق ما ترون، أي راجع هذا الحديث ربما يكون شاذا، إن لله ما أنتم، أما خلق ما الرحمة سليم سليم حتى إن الله خلق ما ترون، لا أدري عن هذا الرواية غريب هذا الوجه، إن لله ما ترون، نعم إن خلق ما ترون هذا قد يكون شاذا. نعم. لا يبالي جزء 99 جزء ليس مخلوق، الصفة لله. نعم. نعم.
يقول شيخ بارك الله فيكم، ما هي أضرار التعامل مع الشباب الحزبيين؟
كثير جدا من شباب الجماعات الحزبية جهال، فهؤلاء تصبر عليهم حتى تعلمهم السنة وتأتي بهم في دروس أهل العلم العلماء أو طلاب العلم السنيين والسلفيين، حتى يرحمه، فإن فهموا فالحمد لله وهذا هو المطلوب، وإن لم يفهموا يلحقوا بالقول إذا عاندوا وأصروا على البدع والضلالات. نعم، لكن لا يسوى بين الداعي للبدعة والناصر لها والمؤصل لها وبين شخص جاهل، شخص جاهل لا يفهم شيئا من عام الناس. نعم.
يقول السائل وهذا السؤال متكرر، ذكر ابن الجزير الطاهر رحمه الله ان الايمان قول قول وعمل، فهل يخالف هذا معتقد اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل واعتقاد؟
لا، بعض السلف العرب يقول الايمان اعتقاد وقول وعمل واتباع للسنه، يعني المنهج والسبيل. بعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول وعمل، ويعنون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويعنون بالقول قول اللسان، وقول القلب هو التصديق. نعم، لا فرق بين هذا وذاك.
يقول الشيخ وكل من طالب علم من النسبيين والتابعة سيقولوا أن أبار المبتدع بأن هذا جائز وجزاكم الله خيرا.
أي
كل من طالب علم من النسبيين يدافع عن سيقولوا
طالب علم من الحزبيين، حزبيين عندهم طلاب علم،
هذا السؤال. أنه يدافع عن سيقولوا، فقلت لك أنه أبار المبتدع بأن هذا جائز جزاكم الله خيرا.
نعم، من سب الصحابة فهو ضال المبتدع، من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال المبتدع أيا كان اسمه. الذي يسب الصحابة ويقول عن أبي سفيان رضي الله عنه إن الإيمان لم يجاوز شفتيه إلى قلبه، هذا ضال مبتدع منحرف عن السنة والسبيل. كل من سب أصحاب النبي عليه السلام فهو على البدعة وليس على السنة، وهو ضال المبتدع. نعم، قد حذر العلماء من مؤلفات ومصنفات سيرته لما تحويه من سب الصحابة رضي الله عنهم والكلام السيء في أنبياء الله، كقوله على نبي الله موسى إنه فتن عصبي المزاج، وقوله عن عمرو بن العاص ومن معه أنه كان ماكرا. نعم، وغير ذلك هذه الألفاظ لا تليق، لا تليق أبدا. وأيضا تكفير المجتمعات والحكم على المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية عادة كيوم أن بعث الله عز وجل نبيه عليه السلام، هذا تكفير بالجملة. وهذا البلاء الذي نحن فيه ما هو إلا من كتب سيده الحقيقة، هذه الثورات والانقلابات العسكرية وهذه المصائب كلها بسبب هذه المصنفات التكفيرية. نعم.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قد كان، فلهذا تقول تقول أولية أو مع الكفار؟
السبب طبعا بعد الأخ كتب السؤال قبل أن يكتب.
يقول السائل ما الفرق بين قول المكرمين والأشاعرة تحكي عن كلام الله وعبارة عن كلام الله؟
الأشاعرة يقولون القرآن عبارة كلام الله، والكلابية حكاية كلام الله، والمقصد أن كلام هؤلاء فاسد وكلام هؤلاء فاسد، سواء عبارة أو حكاية كله فاسد والمعنى متقارب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، فمعنى قول السلف أن المبتدع أضر من اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى أحب إليه من المبتدع، بارك الله فيكم.
اليهود والنصارى إيه؟
أحب إليه من المبتدع.
هذا باطل، ما قال السلف هذا أبدا، ما قال السلف اليهود والنصارى أحب إلى المبتدع أبدا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند زينب اليهودية وحذر من وحذر السلف من مجالسة أهل البدع والأكل معهم والشرب معهم، ولم يقل أبدا أن اليهود النصارى أحب إلى من أهل البدع. لا، أهل البدع قد يكونوا مسلمين ولكن خطرهم على الإسلام ربما كان أشد من خطر اليهود والنصارى من حيث الإفساد. لماذا هو أخطر من جهة ماذا؟ من جهة أنهم يلبسون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل. أما اليهود والنصارى أمرهم وظاهر لا يختلف فيه اثنان، وإن كان في هذا الزمان أصبح هناك اختلاف مع الأسف، أصبح هناك اختلاف حتى في اليهود والنصارى اليوم، وصارت يعني مصحح مسلكهم وسبيلهم والعياذ بالله، ويقال عنهم أنهم ليسوا كفار أو إخوة الإخوة الأخبار. أما يستحي هذا؟ أما يخشى أن ينسف الله به الأرض أو ينزل عليه حجارة من السماء؟ الإخوة الأخبار، أي قوة؟ أي قوة هذه؟ الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأقوالهم يظاهرون ويظاهرون قول أن كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفتوا، كيف يقال ذلك والعياذ بالله؟ نعم. كل حاكم مسلم ولايته شرعية، أي حاكم مسلم سواء كان عدلا أو جائرا ولايته شرعية بإجماع السلف، ومن قال غير ذلك فهو جاهل جهول. الذي ينفي ولاية الحاكم بظلمه هذا جاهل، طالما أن الحاكم لم يكفر بالله عز وجل كفر البواح منتشرا واضحا فولايته شرعية، ولو قتل ولو زنى ولو شرب الخمر، والنصوص تدل على ذلك، وتاريخ الأمة منذ الصحابة إلى يومنا هذا يشهد له. الحجاج بن يوسف الثقفي ترجم له ذلك في سير فقال الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء باء بجنب سعيد بن جبير، ومع ذلك لم ينقل العلماء من الصحابة في عصر البيع كابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وغيره من الصحابة، ما نقلوا بيعته ولا ولايته رضي الله عنهم جميعا، بل لما جاء الناس أنس كما في البخاري لكي يخرجوا على الحجاج أبى، فقال اصبروا فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض. من أسباب الغيار عليه السلام على الحوض الصبر على جور العين وظلمه. فالحاكم طالما وأنه مسلم بإجماع العلماء ولايته شرعية ولا تنقض ولايته بالظلم. وأما ما فعله بعض الأغبياء السبهاء على الشاشات من تقسيم الحاكم إلى حاكم شرعي وهو المسلم العادل، وحاكم غير شرعي وهو الكافر والظالم، فهذا من فرصة نقول لهم ايتوا بينا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولينكثوا ما شاء من الوقت، ولو أمروا أمر نوح عليه السلام لم يأتوا بدليل واحد يدل على هذا القبر. فالحجاج قتل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس من جلة التابعين، وصرب عبد الله بن الزبير في الكعبة، صرب عبد الله بن الزبير في الكعبة، وباع بدم 120,000 من العلماء والتابعين، ومع ذلك لم يخرج الناس عليه. وقال سب أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه، وقال في سليمان قولا عظيما، فقال لقد كان سليمان صاحب أثر، يعني حب للنفس، لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومع ذلك لم يخرجوا عليه. هذا في العراق. أما في الكوفة فهذا هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط يصلي بالصحابة وهو شارب للخمر، فلما ينفتن من صلاة الفجر وكان يصلي خلفه من الحبر البحر المسدود الذي أبكى النبي عليه السلام لما قرأ عليه القرآن، فقال الوليد أزيدكم ركعة، صلى ركعة زيادة بكم. ما قال المسعود لو في ساعة يتغنى محمد مرسي صلى الفجر وشارب خمر وقال زيد بن ما الذي سيحصل؟ ياخذ الختمه يقول كافر. ولكن ماذا قال المسعود رضي الله عنه؟ قال ما زلنا في زياده ما يمنى معك انت امامنا. ويصلي وهو شارب الخمر. هذا هو في الختمه. لا خرجوا على شارب الخمر وما خرجوا على قاضي العلماء والصحابه والتابعين. من اين ناتي؟ لا ادري وغير كيف يفهم هؤلاء الذين هم الرجع للقديم. والسبب قالوا هو الجهاد معهم والحج معهم بره كانوا ام فجارا واجمع على هذا. والنبي يسال الا نقاتلهم؟ قال لا ما اقر فيكم الصلاه لا ما اصلي. وبعض الناس ممن جاء من السعوديه مع الاسف في هذه الايام أخذ يسأل بعض الإخوة أسئلة تنم عن أنه منحرف بذكره. فلما سأله الحاكم لا يعرف حال هذا الشخص قال أنت متأكد أنه كان بيصلي؟ يعني متأكد أنه كان بيصلي؟ رجل اعتبر رؤية بالإحرام، رجل رؤية في صلاة الجمعة أو غير الجمعة أو صلاة العيد، كيف نقول أنه لا يصلي؟ وهذا يحتاج إلى يقين لابد. وأصل مسألة تاريخ الصلاة مختلف فيها ومتنازع في كفر تاريخها. وهناك أناس عندهم تشوف للتكفير، تكفير خصوصا الحكام، وهذا أمر خطير والعياذ بالله. فالحاكم طالما أنه مسلم ليس بكافر، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يجوز الخروج عليه، كما عند مسلم من حديث الحذيفة في كتاب الإمارة، وهذا كتاب كتاب الإمارة من صحيح مسلم وكتاب الفتن من صحيح البخاري، حري بكل طالب علم أن يقرأهما في هذا الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتل. هذا كلام الرسول. من أين نأتي بحديث آخر؟ من عنده حديث غير هذا فليأتي. كل هذا من أجل ماذا؟ أن يبقى من بلد راعي وحاكم، لأن بلد بلا حاكم تصير كالغابة يأكل الكبير فيها الصغير، تنتهك الأعراض وتنتهك الأموال وتقطع الطرق والسكك ويضطرب الأمن ويعيش الناس في عدم أمان. ولذلك قال قبيل بن عياض أبو علي: لأن يبقى الناس 60 سنة مع إيمان جائر خير لهم من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إيمان. أيام صدام مع ما كان فيه من ظلم وجور وغشم، هل أيامه كانت أفضل على أهل العراق أم ما يعيش أهل العراق اليوم؟ ها؟ أيامه مع ما فيها من ظلم. فنحن لا نحب الظلم وننكر الظلم وننكر أكل أموال الناس بالباطل من الحاكم أو المحكوم، ولكن بلد بلا حاكم ترى فيها الشر العظيم والفساد الكبير. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من الفتن من الثورات ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يرزقنا الأمن والأمان في بلادنا مصر وفي سائر بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله لكم كتاب المزن إدارة صلاة مصر إن شاء الله. نعم. حديث مسلم. نعم.
حديث الله خلق الرحمة رحمة منها قصب من الخلق وسمع زينب يوم القيامة ومن قرآن عن ابن عباس وقال إن
أخرجه مسلم قلت مسلم من أين؟
قال خلق الظلاميك وقال إن أميك أرد الظلاميك والبزاق وسوء حسن
لا يمكن أن يكون هذا، لا بد أن يكون ضعيف. السنة آخر السنة نقرأ السنة عند الطبراني.
أخر الطبراني وقال إن أبيه رأى الطبراني والبزاق وسنة حسنة.
ما نجي قال السنة حسنة.
من اللي خارج على حسن؟ لا لا السيوطي أشعري ممكن يحتاج الحديث.
وكان
يعني خرجوا في المسجد وقال الشعير رمضان ضعيف. ولا سكت عندي. لو كل المسجد يعني ضعيف وخليني عن الموضوع. لا يديك. طب ليه سكت عندي في الآخر؟ أنت سرني قلنا عليك وعليك. ادخل اجتماع مع واحد كده. تعمل بحث عليه.